قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله الجمع الطيب المبارك، حيا الله شيخنا الفاضل الشيخ عصام أبو رومية، بارك الله في سعيه أمين. حيا الله أخواتي الحضور، على بركة الله نستأنف هذه الرحلة المباركة من شرح هذا المتن الطيب، متن السلسبيل الشافي. نحن في الباب رقم 23 من هذا الباب، وهو باب بيان اللحم والواجب في علم التجويد. كنا قد انطلقنا وشرحنا بعضا من هذا الباب، ولكن استكمالا لهذه الفائدة نستأنف هذا الشرح، ولا يوجد أي مانع أن نورد ما قلناه في المرة الماضية. قلت، قال الإمام رحمه الله تعالى: واللحم قسمان، جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي. أما الجلي فخطأ في المبنى، خل به أو لا يخل المعنى. أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف. لا يعرف الخفي سوى المجود، ويعرف الجلي كل واحد. صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي، وصونه عن الخفي المشاع يدعونه بالواجب الصناعي. وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعهم سويا، والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاثة من الأنواع: تعليم من بطبعه يجيد، قراءة أو شأنه التقليد، أو كان من حكم الوقوف يدرى، أو من مسائل اختلاف القرى. طبعا بعض الكلام قد يكون مبهم على البعض، ولكن قبل أن أنطلق في شرح هذا الكلام أقول تعريفا بداية أن اللحم عرفناه في المرة الماضية أن اللحم هو معناه الخطأ والميل عن الصواب أو العدول عن الصواب، بينقسم إلى قسمين: قسم اسمه قسم اللحم الجلي، وقسم اسمه اللحم الخفي. اللحن الجلي من معناه أو من اسمه يعني اللحن الواضح أو الظاهر، إذن فيعرفه كل الناس كما استنتجت أو كما سمعت في هذه الأبيات السابقة. الجلي تعريفه أنه خطأ يطرأ على اللفظ أو على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، سواء هذا أخل بالمعنى أم لم يخل بالمعنى. عايزين مثال: أولا تغيير حرف مكان حرف، مثلا أبدل مثلا والعياذ بالله، مثلا بعض الناس يبدل الطاء دال، الطاء دال، مثلا واحد بيبدل الفاء قاف والقاف فاء في بعض القرآن، تمام، بدل ما يقول طغيانا يقولها تغيانا، تمام، قالها طبعا بالخطأ، قالها طبعا جهلا بحكمها، فلا بأس على ذلك ولا بد له أن يتعلم، فلم يعد أحد هناك يعذر بجهله، تمام، لابد أن يضبط نفسه. هذا هو الصف الأول من اللحن الجلي، إبدال حرف المكان حرف، حركة مكان حركة، حركة مكان حركة، يعني يجيب فتحة مكان ضمة أو ضمة مكان كسرة، يبدل حاجة مكان حاجة، نعم، يعني حرف مكان حرف، حركة مكان حركة. خد بالك ان حرف مكان حرف ممكن يحصل بسبب الترقيق والتفخيم، انت ما انتش طالب في الترقيق والتفخيم، طالب قوي، فلذلك بتقع بتذل بتقع في اللحون الجلية عشان انت ما درستش تفخيم وترقيق. مرة برضو هنتكلم على بعض من الامور في التفخيم والترقيق. نعم، نقول اللحن الجلي من أركانه أيضا تغيير حرف بحرف وحركة بحركة، زي ما قلنا مثال عليها: صراط الذين أنعمت عليهم. بعض الناس أو بعض ممن يخطئون يقولون أنعمت عليهم، طبعا لو قال أنعمت جعل التاء هنا مرفوعة بالضم
كأنه يتكلم على نفسه. نعم نعم، تشديد المخفف وتخفيف المشدد. نعم، الحرف المشدد ده أخوانا زي ما قال شيخنا عصام ربنا يحفظه ربك ويبارك فيه، الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، عبارة عن حرفين. نعم نعم، فمن يترك حرفا منهما فقد ترك حرفا، فلذلك أبدل حرف مكان حرف أو أهمل حرفا من كتاب الله عز وجل حتى لو لديكم قصدا فهذا لحن جلي. نعم، جميع اللحون الجلية حرام قولا واحدا ولم يختلف فيها أحد، الوقوع في اللحن الجلي حرام. نعم، وعندنا بقى لحن تاني اسمه اللحن الخفي. اللحن الخفي ده خطأ بيطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى. يعني ايه الكلام ده؟ غلط وبس ما فيش خطأ في المعنى، ما حصلش غلط في المعنى. معنى كلمة جلي عارف كل الناس، يعني الجماعة اللي بيفهموا في النحو يعرف ان ده غلط، الجماعة اللي حافظين القرآن يعرف ان ده غلط، اللي حتى الراجل اللي مش حافظ حتى المجرد حافظ بالسماع يعرف ان ده غلط. ده في حالة الجلي. اما في حالة الخفي نقص الغنن، نقص الازمنة، حاجة في التجويد. اكلمك بقى عن الخفي. الخفي خطأ بيطرأ على اللفظ فيخل بالعرف سواء ولا يخل بالمعنى، هو ما بيخلش بالمعنى. ليه؟ لأنه هو ترك حاجة من لب التجويد، من لب علم التجويد. تمام. التاني الجلي سواء أخل بعلم التجويد أم لم يخل بعلم التجويد. مولانا يا ريت تحط لنا الأبيات بارك الله فيكم بتاعة باب بيان اللحن. نعم، طبعا أنا عايز أتكلم برضو على الخفي. الخفي ترك الإظهار، ترك الإدغام مثلا، الإخفاء والغنن، تدقيق المفخم وتفخيم المرقق. تمام، إلا أن تدقيق المفخم وتفخيم المرقق ممكن يدخل في إبدال حرف مكان حرف برضه. يعني لو أنا أبدلت الدال طاء، رققت الطاء بقت دال أو بقت تاء، يبقى أنا وقعت هنا في مشكلة كبيرة جدا اللي هو اللحن الجلي. فلا بد من معرفة هذا الباب ويعني وحفظه وصمه والتعود عليه والتدرب. فما القرآن إلا رياضة شديدة. طبعا وفي ذلك لا يخفى عليكم قول الإمام الجزري: إذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفيا حقه فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن حالة التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وبحسب ما يجاورها من مفخم ومرقق وقوي وضعيف، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، ويصعب على اللسان غير المتدرب النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة. فمن أحكم صحة التلفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد. نعم، فالتجويد يا أخوانا هو ما هو إلا فهم لجميع قواعد التفخيم والترقيق، له علاقة وثيقة بقواعد التفخيم والترقيق. نستأنف بارك الله فيكم. نعم، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة أمرين بفكه. نعم، فالقرآن رياض، والتعود على هذا الأمر أمر التفخيم والترقيق ما هو إلا رياضة. نعم، بالنسبة للعبارة اللي وضعها شيخنا بالنسبة للتشديد وتشديد المخفف وتخفيف المشدد والكلام ده، ممكن يبقى لها علاقة برضو بالخفي. تمام، ممكن يبقى لها علاقة بالخفي، إذ أنه لا يعلمها كثير من الناس. واحد مثلا ما يعرفش مثلا الفرق بين الحق والحق، هو لا يميز بين هذا، غير المتدرب أو غير الدارس للعلم. نعم، لا يفهمها إلا المتدربين أو الفاهمين لهذا العلم. فليست كل المخففات المشددة المخطوء فيها يعني، أو المشددات المخففة أو المخففات المشددة كل منها في اللحون الخفية فقط، لا، منها برضو أركان في الجلية ومنها فيها برضو أركان في الخفية. نعم، طبعا سمي الجلي بهذا الاسم عشان ظهوره عند الخواص وغيرهم، يظهر عند الخواص وغيرهم. خلينا نمسك الأبيات اللي تكلم فيها الإمام في الكلام. قال: اللحن قسم الجلي وخفي وبين، كل حرام على خلاف في الخفي، أما الجلي فخطأ في المبنى خل به أو لا يخل المعنى. ده بيحصل سواء خل بالمعنى أو لا يخل، ده بالجلي. أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف. نعم، يعني واحد مثلا مفخم وقع في المرقق وقع في غيره من الأحكام تجويد الخفي وقع فيه، لا يعرف الخفي سوى المجودي، ما يعرفش حكم الخفي غير الرجل اللي هو فاهم تجويد صح، الرجل المتمرس في هذا العلم. لا يعرف الخفي سوى المجودين، ويعرف الجلية كل واحد، كل ناس عارف لحم الجلي لأنه واضح. نعم. صيانة اللفظ عن الجلي، عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي. يعني ايه الكلام ده؟ عايزين نعرف بقى ايه هو الواجب الشرعي والواجب الصناعي، ولا نركز معايا في هذا الموضوع. اعلم يا اخي ان الواجب في علم التجويد، الحاجات الواجبة في علم التجويد تنقسم الى قسمين، قسم اسمه واجب شرعي وقسم اسمه واجب صناعي. ركز، قسمين في علم التجويد مهمين جدا لابد ان تعرفهم، قسم اسمه قسم الواجب الشرعي وقسم اسمه الواجب الصناعي. نعم. قسم الواجب الشرعي تعريفه صيانة صيانة اللفظ عن اللحن الجلي هو الواجب الشرعي، وصيانة اللفظ عن اللحن الخفي هو الواجب الصناعي.
نعم، شوفوا المشكلة المكتوبة دي. نعم، الله يبارك فيك يا رب يحفظكم.
صيانة اللفظ عن اللحن الجلي هو الشرعي، الواجب الشرعي، وصيانة اللفظ عن اللحن الخفي هو الواجب الصناعي. الواجب الشرعي ما أجمع عليه القراء كالإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء، وقصر ما أجمع القراء على قصره، ومد ما أجمع القراء على مده. تمام، يعني برضو لها علاقة بالإيه؟ لها علاقة بالخفي، بس الخفي ده مش أي نوع من الخفي، ده الخفي المشاع للناس كلها، الخفي المعروف. يعني الواجب الشرعي ده بيشمل اللحن الجلي كله، صون اللسان من الوقوع في اللحن الجلي، وبعض الظاهرات من اللحون الخفية زي الإدغام والإخفاء. يعني انت مثلا لو جيت تقرأ القرآن رحت قايل مثلا ايه، في مثلا في كنت بتقرأ في سورة البقرة مثلا، رحت فتحت المصحف وقعدت تقرأ مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قلت لها هدى للمتقين، هدى للمتقين، وبينت كده ووضحت كده التنوين، قلت هدى للمتقين. تمام، راح قابلك واحد من اللي هم اللي حاضرين دوره تجويد لسه مبتدئ، قال لك لا، هدى للمتقين، دخل التنوين في اللام لان ده ادغام، ده اسمه ادغام. رحت انت استغربت ازاي يكون في حاجه زي كده، انا مش عارف. انت بس عشان انت لسه مبتدئ في هذا العلم، انما هي معروفه لكل من يقرا القران وطلب مبادئ هذا العلم. اذا فالخطا فالواجب الشرعي هو ما اجمع عليه القراء كالاذهار والادغام والاقلاب والاخفاء، وقصر ما أجمع القراء على قصره، ومد ما أجمع القراء على مده. تمام، هو الواضح. تسمع بقى الإمام قال عليها إيه في أبياته، قال إيه؟ صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي، وصونه عن الخفي المشاعي يدعونه بالواجب الصناعي. نيجي للكلام برضو إيه؟ لبقية كلام الإمام في الأبيات. الواجب الصناعي يا اخوانا على ثلاثة انواع. الواجب الصناعي ده احنا قلنا اللي هو اللحن الخفي، لحن الخفي، انك تصون لسانك عن الوقوع في اللحن الخفي، هو ده اسمه الواجب الصناعي. نعم. صيانة اللسان عن الخفي المشاع هو الواجب الصناعي، والصناعي ينقسم على ثلاثة انواع. النوع الاول تعليم أحكام التجويد لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته وسجيته أو بالتقليد من غير إخلال بشيء من الأحكام. ثاني، أول نوع تعلم أحكام التجويد لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته أو تقليده من غير إخلال بشيء منها.
يعني إيه الكلام ده؟
يعني أول نوع في الواجب الصناعي، أول نوع في الواجب الصناعي هو تعليم أحكام التجويد، إنك تعلم أحكام التجويد ده لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته. في واحد بيجي لك طالب بيقرأ القرآن عندك بشكل سليم، مثلا الشيخ عصام قاعد عنده محمد غمر عشان يتعلم، فالشيخ عصام قال لقى محمد غمر بيقرأ حلو بس ما عرفش أحكام، هو بالسليقة بتاعته في لسانه كده، وانت والناس اللي شغالة مع الأطفال شغالة بتعلم الأطفال الصغار عارفين الكلام ده كويس قوي، عارفين ان في طفل مجيد جدا مجيد جدا، وتستغرب الولد ده ازاي ما مش متعلم تجويد، يعني ما شاء الله عليه، ده حاجة، ده طفل، ده ولد خطير، تمام، تستغرب انت على وضع الولد ده، بس الولد ده بالسليقة بتاعته مجيد، سلقته بلسانه كده. يبقى ده أول نوع تعليم التجويد لمن كان يحسن القراءة بأصل خلقته وسجيته أو تقليدا لقلد، هو ده بدأ عليه. وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعهم سوي، وقيل أن الواجب الشرعية ما فيه إجماعهم سوي، إجماع القراء سويا في الاتفاق، ده الواجب الشرعي في الاتفاق على مخالفته إن وقع في اللحن يعني. والواجب الثاني أي الصناعي على ثلاث من الأنواع، أول نوع تعليم من بطبعه يجيد، انك تعلم واحد اصلا كان متقن، متقن من غير ما يكون عارف احكام، تعليم من بطبعه يجيد قراءة او شأنه التقليد بيقلد والدته ما شاء الله من الشيخات الكبيرات، او والده شيخ كبير متقن وهو متعود يقرأ كتير، او قرآن بيشتغل في البيت كتير، فهو غاوي سمع في طفل كده، وبالك عشان كده احنا بننصح الامهات اللي هم يعني الذين يعني اللواتي في مرحلة الحمل، نقول لهم ان هم يسمعوا كثير القرآن، يقال ان الطفل الصغير جدا بيسمع في بطن امه القرآن وهي تقرأه وهي برضو تستمع له، بيتأثر بها جدا في هذه المرحلة، وطبعا في الصغر ولا سيما في الصغر حتى تكون النطق وما الى ذلك، فيكون اول كلمات يسمعها وينطق بها هي القرآن. انا عند طفل صغير بقول لكم اول ما عنده 3 سنين بيسمع التحف، 3 سنين بيسمع التحف هذا صمت، ليه؟ لان والدته طول النهار طول النهار فتح المد وعمالة تقرأ 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 تقرأ، فتعلم. ده شأنه التقليد، ده تلاقيه في القرآن ما شاء الله عليه مجيد. في صوت يا أخوانا؟ فهذا شأنه التقليد، فالذي هو شأنه التقليد سريع التعلم، سريع التعلم، ولو قوى ذلك الإجادة يتعلم أحكام التجويد بأسرع ما يكون. النوع الثاني ما يتعلق بالوقوف من الأحكام. نعم، عشان كده الإمام قال إيه؟ أو كان من حكم الوقوف يدرى، ده الواجب الصناعي تفهمه من حكم الوقوف. نعم، الثالث ما يتعلق بالمسائل أو بالكلمات المختلف عليها عند القرآن، كلمات أو اختلافات في أحكام التجويد واقعة بين القراء، معرفتك بهذه الأمور هي الواجب الصناعي، معرفتك بما يتعلق بالخوف من الأحكام، تعليمك أحكام التجويد لواحد بيعرف يقرأ بالسليقة أو من خلال التقليد، والنوع الثالث هو معرفتك بما يتعلق من الكلمات التي لديها أو فيها اختلاف، أو المسائل التي فيها اختلاف بين القراء، مثلا كالإطباق وترك الفرجة، في ناس بتترك فرجة في الإقلام عند الإتيان بالإقلام، تمام، بيطرق فرجة وفي واحد تاني بيطرق، ده اختلاف كبير جدا بين القراء، تمام. فمن أراد أن يفعل هذا يعني نحسبه عند الله مثابا، ومن أراد أن يفعل ذلك نحسبه أيضا عند الله مثابا. الفرق بين الواجبين، واجب الشرعي وواجب الصناعي، هو أن القارئ يأثم بترك الواجب الشرعي ولا يأثم بترك الواجب الصناعي. لو أنا خط الشرعي وقست على الجلي، وقست على صيانة اللحد، صيانة اللسان للوقوع في اللحد الجلي، يبقى أنا كده بقول إن الواجب الشرعي تعلمه واجب، والوقوع في خطئه إثم كبير، تمام، حرام قول الموحدة. نعم. واللحم الخفي، لو أنا خط الصناعي الواجب الصناعي وحطته على اللحم الخفي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولو خدت أنا الواجب الصناعي وحطيته خط كده على اللحم الخفي، هجد أني هجد أنه لا يأثم القارئ في الموضوع على فريقين. الفريق الأول قال لا يأثم القارئ بتركه، أو الناس اللي تكلمت في اللحن الخفي قالت لا يأثم القارئ بالوقوع فيه، وفي الركن الثاني قال هو مكروه، بس مكروه عندهم. والصف الثاني قال إيه؟ قال بعضه حرام، تمام؟ نعم. فلهذا كان اللحن الجلي حراما، وكذا الواجب الشرعي للوقوع فيه حراما بالإجماع، والخفي مختلف فيه كذا الواجب الصناعي. اللي فاهم الباب يكتب خمسة، اللي فاهم هذا الباب يكتب خمسة عشان ننطلق إلى باب آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لا بأس، لما أسلم محاضرة أصلا يعني هتسجل، أنا بسجلها الآن، أنا أسجلها الآن، تسجل أول بأول. طيب هننطلق، لا عليكم بارك الله فيكم، تفضل. هننطلق للباب 24 وهو باب أركان القرآن. افهم بقى الإمام قال لك على أركان القرآن. القرآن يقولنا ليه ثلاث أركان، اسمع. اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان، ماشي، توافق النحو، توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفه. شكرا، ده باب انتهى. تاني، اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان، توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفه. إذن فأركان القرآن ثلاثة، أركان القرآن ثلاثة. الأول أن توافق القراءة وجه نحو ولو ضعيف، ولذا يجب تعلم النحو على الصحيح، علشان كده احنا بنقول تعلم علم النحو، تعلم علم النحو. لازم تكون قراءتك موافقة أول حاجة للنحو، وانت بتقرأ تكون نحويا مضبطة، حركتك مضبوطة، ما يفيش فاعل تعمله مفعول، ما فيش مفعول تعمله مبتدأ، تمام، ما تعكس، ما تلخبطش الدنيا، تمام، ما فيش فعل تنونه، ما فيش مش عارف ايه. ليه؟ دي مبادئ الناس اللي تعلمت علم النحو، او حتى قالت خطط به الخطوات الاولى، الف به في الخطوات الاولى في تعلم علم النحو، هتعرف ان دي حاجات بسيطه. نعم، توافق النحو لابد ان تكون قراءتك موافقه على وجه ولو نحو ضعيف، تمام، ولكن لابد ان تكون موافقه للنحو، لان القران نزل بلسان عربي مبين ما فيهوش لحون. القرآن حاشا لله أن يكون فيه لحون، فهو كلام الله على الحقيقة، تكلم به حقيقة ولم يتكلم به مجازا ولم يقله غيره ولم يأمر قلما أن يكتبه، إذ أن المولى عز وجل قاله على الحقيقة، وكل حرف من الحروف بكل حركاته وتدويره قال قال المولى عز وجل. تمام. فلذلك توافق النحو ده مهم جدا، قراءتك لازم تكون موافقة لتوافق النحو. ولو خفى عليك أمر راجع أهل العلم، راجع كتب الإعراب وهي متوفرة إن شاء الله موجودة بكثرة. وخط المصحف، توافق النحو في النحو. وخط المصحف، خط المصحف يعني قراءتك تكون موافقة للرسم العثماني، رسم المصحف العثماني ولو احتمالا تكون موافقة. إذا هتقول لي أنا بقول كلمة الإنسان وهي مكتوبة ألف نون سين نون، أنا بقولها إنسان كأنها فيها مد ألف بين السين وبين النون، في خلاف هنا. هقول لك لا، المصحف كده كتب بهذه الطريقة عشان يستوعب كثير من القراءات، عشان يستوعب غيره من القراءات أو غيره من اللهجات أو غيره من اللكنات. رسم عثماني، تمام، رسم المصحف عثماني، ولكن جل قراءتك موافقة لنحو الرسم، وإلا ما كانش كل الناس تقرأ المصحف في رمضان، وإلا كل الناس ما كانش ما شاء الله تجود القرآن بهذا الشكل الجميل، وما كانش كل الناس تخدم المصحف ما شاء الله. ده في ناس بتخدمه، ده في ناس حالة مرتحلة في كتاب الله عز وجل، يقرأ ويرتحل يقرأ ويرتحل يقرأ ويرتحل ما شاء الله. تمام. نعم. فلابد للقارئ من معرفة شطر من علامات الرسم المصحف، علامات الرسم المصحفي العثماني كالمقطوع والموصول، المحذوف والثابت من حروف المد زي الياءات والكلام ده، وما كتب بالتاءات والهاءات، وانك تقف ازاي على الهاء وتقف على التاء ازاي عشان يعرف ازاي يبتدي وكيف يقف. ده خط المصحف، توافق النحو خط المصحف. وصحة الاسناد فيما تعرفه، وصحة الاسناد، وصحة الاسناد فيما تعرفه يعني ايه؟ صحة الاسناد فيما تعرفي يعني ان ياخذ القران على شيخ متقن اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان ياخذ القران عن شيخ متقن اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اورد كلاما اورده احد المشايخ الباحثين في علوم التجويد، قال بعد أن يكرمك الله بحفظ القرآن الكريم احرص على الوصايا الكريمة. والراجل قاعد يوصي الناس اللي ختموا القرآن الكريم حفظا يعني، قال ابحث عن شيخ متقن مجاز، ابحث عن شيخ متقن مجاز ها لديه سند عال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتحرى السند، لابد أن يكون سند عالي، عالي السند، نعم، واصل إلى سيده صلى الله عليه وسلم، نعم، بالقرآن الكريم لتعرض عليه القرآن من أوله من أوله إلى آخره غيبا بالتجويد والإتقان. يعني مش أي كلام كده، مش عرضة والسلام، مش تعرض عرضة والسلام، لا، بالتجويد والإتقان عشان يجيزك فيه. تمام. برواية حفص عن عاصم بداية، ثم تنطلق بقى، عايز تفرد القرآن، عايز تفرده رواية رواية، مفيش مشاكل، عايز تجمع مفيش مشاكل، تبتدي من العشر الصغرى وبعدين الكبرى. وحذاري أن تكتفي بحفظك الشخصي، نعم، أو حفظك المدرسي، في بعض الناس ما شاء الله تعلمه في الأزهر فبيكتفي بقى بحفظه الأزهري ويقول لك لا أنا كده أقف عند هذا. خد بالك أن الحفظ الأكاديمي بيختلف، الحفظ اللي أنت خدته في المدرسة على أنه بشكل أكاديمي يدوب بيتمشي بيه حالك زي ما بيقولوا كده، يعني ايه تتردده كده تقول انا حافظ القرآن تقعد تستدل بيه حتى ما تصليش بيه. ليه؟ لان انت ما تعلمتش عليك الصلاة وبركة عودا حميدا شيخا، لان انت ما تعلمتش احكام التجويد كما ينبغي. نعم. وحذاري ان تكتفي بحفظك الشخصي او حفظك المدرسي او حفظك على خط التحفيظ بتاعت القرآن، لابد ان تعرض على شيخ مطلق. امال ايه؟ فان من حفظ القرآن ولم يقرأ على شيخ متقن مجاز لديه سند فحفظه ناقص ولا يخلو من خطأ أو قصور في الأداء. سطر الكلام ده بحبر من ذهب، لأنه مش حد هنصحك الكلام ده تاني، لازم تكون واعي لهذا الكلام. لو وعدك تكتفي بحفظك وتقول لا أنا كده خلاص لازم تعرف القرآن ولو حتى نظر، بس هو ده انا بقول لك على ابسط الدرجات، بس يستحسن بنسبه وفرق 100% بين العرض النظر والعرض النظر والعرض الغيبيه، الحفظ انك تقرا من صدرك حفظا ليها معنى تاني بشكل تاني وطعم تاني خالص. نعم. وحذاري من ان تكتفي بحفظك. نعم. فمن اكتفى بذلك، والله هو احنا بنقول النط طريق، مثلا في بعض الزوجات ربنا يا رب يحفظهم ما بتعرفش تخرج من المنزل، فبتطر على شيخ او شيخة متقنة، لان زوجها مثلا فارد عليها الامر ده انها ما تخرجش من المنزل او كده مثلا، اللي هو لغيرة عنده او شيء من هذا القبيل، هو خايف عليها وكده. في واحد، في اخت تانية او في اخ تاني موجود في بلاد غربة، موجود في مثلا في دولة ساعات تكون دولة مسلمة بس هو مش عارف يروح فيها ولا يجي، فبيكتفي بالانترنت. تمام. والله هو اللي احنا شفناه ان هو لو انت راجل عدل وثبت انت في الاخر يعني انت اولا واخيرا بتصدق مع نفسك. فأقول قبل الانقطاع كنا نتكلم على الحفظ، ففي بعض الأخوات ربنا يحفظهن قاعدين في وبعض الإخوة برضو مقيمين في بلاد الغرب، ويبقى مثلا قاعد في بلد إسلامية برضو بس هو مش عارف يروح عليك، فبيعرض من خلال الإنترنت. بس هو بتحصل بعض الأمور اللبس الخاطئ اللي بيحصل في الإنترنت، إن في بعض الناس بيبقى كذاب، يبقى بيسعى إنه ياخد إجازة، هو قراءته حلوة مفيش مشاكل، ولكن هو بيقول إنه بيقرأ غيب وهو بيقرأ نظر، ودي بتحدث كثيرا يعني، ولكن أنت بتعطيها لي يعني على نيته أو على نيتك أنت، وأنت ممكن بتقول له بتلفت نظره إنك أنت مش مسامح. لو كان فيه، لو أخل بركن من الأركان اللي احنا قلنا عليها، بالأركان اللي هي توافق الخط وتوافق النحو وخط المصحفي وصحة الإسناد فيما تعرف، احنا لو أخل بأي ركن من هذه الأركان لعله مثلا بيقرأ على شيخ الكفيف، الشيخ الكفيف ما بيشوفكش ولا عارف انت مين، هو بيبقى أنت قاعد قدامه، ممكن والعزب الله ممكن يعني تكذب أو كده، تفتح كمبيوتر محمول، تفتح موبايل، تفتح مش عارف إيه، دلوقتي في وسائل الغش ما شاء الله ما أكثرها، أنت تعمل أي حاجة كده خفية، تفتح بها المصحف، تعمل بها تخدع الشيخ ده وتقرأ ختمة وهي نظرا وأنت بتقول عليها غيبية. تمام. والراجل طلع في الإجازة وقرأ عليا من صدره حفظا ومش عارف إيه، وأنت الراجل ما شاء الله عليك ناقشها نقش، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا خداع وهذا غش وتدليس، وإجازتك لا تصح، طبعا تجيب كبريت وتولع فيها أو تبين لها تشرب مية، هذا ما بيقولوا كده، لأنها لهاش أي عازة في الحياة. تمام. لأنها إجازة حصلت عليها بالغش والخداع. أقول فإن من حفظ القرآن ولم يقرأ على شيخ متقن مجاز لديه سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان يعني بعيد الطريق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظه ناقص ولا يخلو من خطأ أو قصور. أنا بقول لك تقرأ على شيخ متقن، ما تروح شخرة عند واحد كل شيء كان، ودول ما أكثره، والنت مش عايز أقول لك بيعج بهم. تمام. عمال سمعك وبيهزلك راسه ويقوم يجيب عيش ويقوم يقعد ياكل ويقوم مش عارف يعمل ايه، ولا انت عملت القرآن ولا في دماغه. تمام. وبعدين يقول لك ايه، هتاخد الاجازه؟ ما تاخد، قعد لك الاجازه مفيش مشكله. تمام. وبرضه هم كتير ما هماش قليلين، فانت لازم تدور، انت لما بتدور على شيخ متقن او تلاقي شيخ متقن فاهم حقيقه الامر، انت هنا لقيت لقطه. اوعى تسيبه، ما تسيبوش، لانك انت لو سبته هتكون ضيعت هدية أهداك بها الرحمة. نعم. ولا يخلو من خطأ أو قصور في الأداء ربما لا يتنبه له، ممكن تتلحم. يعني أنا في بعض الإخوة كان بيقرأ علي، كان قاعد بيراجع كده مراجعة سريعة، الله يحفظك بارك الله فيك، لما الأخ كان قاعد يقرأ قال إيه، قال بدل ما يقول وأتمروا بينكم بالمعروف، قال ايه واتمروا بينكم بمعروف، قال واتمروا قرء كبير، قلت له واتمروا،
ايه وقت مغدي؟ قال لي يا اخي ده انا بلحن فيها من زمان. قلت له لا ده دي خطأ، ده مصيبة دي. قلت له يا عم الشيخ انت لو قعدت معايا تحفظه غلطة زي دي وقعت فيها، المشكلة في الناس ان هي مش هتسيبك، يعني المشكلة في الناس ان هم تنتقدك، المعنى مختلف خالص. يعني وقت ميرو صورة الطلاق يعني، قلت له انت كده عكست الدنيا خالص ووسط الدنيا وما ينفعش، حاول تضبط نفسك. قال لي والله انا اسف والله مش عارف ايه. تمام، خد بالك ان مراجعتك وقراءتك على الشيخ المتقن هيوقفك عند حدك. لما يلحظ انك انت بتلحن لحن جالية مثلا، بتجيله مثلا بتقرا مثلا بتلحله في، انا لو لحنت مثلا عنده بتقرا ختمه، لحنت عندي في المجلس لحن جالي، ماذا افعل انا معك؟ هتعيد الربع. لحن جالي واحد تعيد الربع، ممكن الخاف استحمل منك ثلاثه واربعه وخمسه مفيش مشاكل. تمام، بس خفي خفي يعني، خفي بتاع خواص الخواص يعني، مش خفي بقى من اللي هو العاد الطبيعي ده اللي هو بتغلط في ادغامات واخفاءات. لا ده انت راجل كبير، عيب، انت راجل معلم بتقرا خاتمه دي، يعني انت راجل متقن خاتم، تقرا بالقران كده في قيام الليل كده وبتتهجد به وتتعب كده فيه، فعمرك ابدا ما تكون بتقع فيه الوقعات دي يعني. وبعدين انت بتسمع نصيحتي وانا بقول لك قبل ما تقرا عليا تسمع الشيخ البصري كويس قوي، تقرا وتسمعه وتردد وراه وكده. انت مش كبير، اوعى تفتكر انك كبير، انت مش كبير ولا انا كبير ولا في حد كبير على العلم. اللي استكبر على العلم هذا اجهل الجاهلين. واعرف مدى قوه شيخك بانقطاعه واتصال على العلم. طول ما شيخك لسه بيتعلم وبيقرا هو ده العالم، يبقى شيخك ده عالم كبير جدا. تمام، اول ما يوقف عن طلب العلم والتعلم يعرف ان شيخك ده عباره عن كتله من الجهل. هذا هو الانفشار بعينه الذي إذا واجهته بالحقيقة أبى واستكبر، لو اكتفى يعني باللي عنده، وده طبعا ما لن يستفيد ولن يفيد أحد. تمام، الشيخ يستأنف بيقول يقول ومن حفظ كامل القرآن وليس لديه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عند أهل الأسانيد والإجازات القرآنية مصحفي، أي شيخه المصحف، حتى لو أخذ القرآن على شيخ غير مسند يسمى مصحفيا. في بعض المشايخ عندنا هنا في البلد في بورسعيد هنا يقول لك قراءة القرآن لا تستوجب السند، مهم أنك يا عم تعرف تقرأ الأول، راح تقرأ لي على شيخ مجاز وتأخذ إجازة وبتاع، تعرف تقرأ الأول ماشي، اقرأ ختم التصحيح، يقرأ ختم التصحيح، قرأ طلب ختم التصحيح ما فيش مشاكل، وبعد ختم التصحيح يقول له انا عايز اجازة، لو انا عايز اقرأ سند قراءة سند بقى تاني، يقول له لا انا ما عنديش اسانيد، كفاية عليك كده، المهم عندك انك تعرف تقرأ. طب انت مصحفي، انت مصحفي، وانت لست شيخ مؤهل لتعليم الناس، انت ما ينفعش تقرأ، انت قرأ الناس تعلم الناس. المصحفي هو من اكتفى بحفظ القرآن سواء حفظه الشخصي أو حفظه مدرسي أو حفظ حلقات تحفيظ وختم، ولكنه لم يقرأ على شيخ متصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بقى بالمتقن، متقن ده الرجل العارف بأحكام التجويد وخرق الأصوات العربية والفصحى وصفاتها وكذا، طبعا يكون قرأ على شيخ. المقصود بالمجاز من لديه إجازة مسندة، من لديه إجازة مسندة، وهي شهادة تمنح من قبل الشيخ الذي أخذ عنه وقرأ عليه، وذلك أمر متعارف عليه بين القراء وليست السنة فينا كالبدع. نعم تمام. طبعا جماعة المصحفيين دول نسأل الله العفو والعافية منهم، طبعا دول ما اكثره، تجد واحد منهم يتكئ على قريته كده، هل اخذ الاجازه واجب؟ يجب على كل قادر. والله هو اخذ الاجازه مش حكايه واجب او مش واجب، انا مش بقول لك انك ما تقراش الاجازه، اولا دي شرف لكل من اراد ان يشرف ان يتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده شرف لك، ومن استنكف على ذلك فذاك هو الخاسر. انا مش بقول الخاسر في دول، حاشا لله وابدا ان اطعنه في ذلك، ولكن هو لا يسعى للاستزادة، هو عايز يفضل كده، هو واحد راضي بالأرض خليك في الأرض شكرا. تمام، أولا الإجازة دي مهمة جدا، الإجازة دي أنا بقول لك أنت قرأت على القرآن كما أنا قرأته على شيخ،
وبالك ان كانوا زمان السلف كان يتسول الواحد من المتسولين في الشوارع يتسول بعلو اسناده, مش في شارع ثابت عارف القاب بعلو اسناده, تمام, بان الرجل ده يعني قارئ على مشايخ كثير كثر وحصل من العلوم وحصل وحصل وحصل, تمام. ولكن من جعل الإجازة نيته فهو صاحب نية باطلة. شوف اللي خل الإجازة نيته ده صاحب كلام مش كويس. ده نيته مش كويس يعني.
إنما اللي أنت تطلب الإجازة ربنا عز وجل ممكن يمن عليك بالإجازة أو لا يمن عليك بها, خلاص مش مشاكل,
تمام. ولكن انت رحت على شيخ متقن مجاز راجل فاهم بيفهم ازاي, انت ممكن هو ما يديكش اجازه, بس انت قرات عليه ووضح لك وصحح لك وظبط لك الدنيا خالص, انت عارف تقرا قراءه سليمه متقنه. يجي واحد يقول لي مش فاهم يعني ايه سند, اقول لك السند هو عباره عن سلسله المشايخ والقراء الذين وصلنا لهم طريقهم او وصلنا من طريقهم القران, وهم متسلسلون باتصال متسلسل هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا. علو السند يا أخواننا بقى هو أن يقل عدد الرجال الناقلين لك وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فتكون السلسلة قصيرة. كلما كانت السلسلة قصيرة كلما كان أفضل, كلما كان السند عالي, تمام. طبعا الشيخ يعني احد المشايخ يعني بيذكر بيقول ان السند لا يكون عاليا في هذا الزمان يعني الا اذا كان يعني هو سند عالي في كل الاحوال يعني, ولكن اعلى مرتبة في هذا الزمان هو الشيخ بكري, الشيخ عبد المجيد الطرابيشي حفظه الله تعالى بركة في عمره, وهو من اهل سوريا. نعم, طبعا أنا على ما أعرف أنه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يا 26 يا 27 قارئ, نعم, الشيخ أبو بكر أو الشيخ بكري الطربيش. نعم. ثم يليه في الإسناد فضيلة الشيخ محمد عبد الحميد السكندري, ده برضو أعتقد 27 أو 28 بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هتقول لي ازاي بينه وبين 27 28 الكلام ده بتجيبه منين؟ هقول لك ان الكلام ده تضرب متوسط اعمار القراء ما شاء الله لا قوة الا بالله, اعمارهم تتراوح ما بين 80 وال 90, القراء اعمارهم طبعا مش عايز اقول لك ان 99% ممن حصلنا عليهم من الاسانيد اعمارهم هكذا 80 ل 90 فقط انعم الله عليهم بطول العمر يعني لإيصال القرآن إلى أكثر الناس أو لإيصال رسالتهم إلى أغلب الناس. نعم نعم. نعم. ولكن برضو الشيخ البكري برضو له علو في الكبر. نعم. وكذا الشيخ السكندري برضه له علو من ناحية أخرى. تمام. فيقول الإمام رحمه الله تعالى الشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله تعالى: اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفي. قلنا توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد, لابد وأن يكون الإسناد صحيحا بنسبة 100 في 100, ما يجيش في أي خلل, ما يطلعش في أي تدليس, ما يطلعش واحد يقول دلس عليك أو أنت أخذت القرآن من مدلس أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت. طبعا أنت ما مش عايزك تنجرف ناحية كل من ينجرف, لابد البيانة دائما على من ادعى, فمن ادعى كذب الشيخ أو تدليسي فلابد أن يأتي ببينة. مش كل واحد يجي يتكلم على أنك هذا السند مدلس هذا السند مدلس هذا السند مدلس تقوم أنت إيه مصدق, لا, أنت المفروض أصلا أنك أنت تسمع من كذا رأس أو من كذا واحد. نعم. إذا أخللت بركن من هذه الأركان فاعلم
أن القراءة التي تقرأ بها شاذة. ثاني توافق النحو خط المصحف صحة الإسناد. خد بالك أن في ناس بتسأل في هذه الأبيات: اعلم أخي بأن للقرآن ثلاثة تأتي من الأركان توافق النحو وخط المصحف وصحة الإسناد فيما تعرفه. توافق لابد أن تكون قراءتك موافقة على نحو من نحو على نحو من وجوه أو وجه من وجوه النحو النحو العربي. والله هو الشيخ مصباح سنده مش دارج, إنما أحد يعني إنما أنا أحد مشايخ قرع الشيخ مصباح وأنا لدي سند الشيخ مصباح. نعم هو والله ليس بدارج, هو مرتفع جدا تمام, ولكنه ليس بدارج كمثلا كالشيخ الشيخ الطرابيش. وإن كان في هذا الصوت فإني لا أعلم تمام, لا أعلم فيه تمام, ولم أتكلم فيه مع بعض المحققين وبعض المتتبعين لسلسلة الإسناد لكي يكلمني فيه. نعم نكمل بارك الله فيكم. إذا أخللت بأي ركن من الركون من هذه الأركان التي تكلمنا فيها توافق النحو وخط المصحف, أن يكون قراءتك موافقة لنحو من قراءة من 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 وجه من وجوه النحو وجه من وجوه العربية يعني, فقراءتك شاذة. لو خالفت فأنت قراءتك شاذة, ولذا يجب أن تتعلم النحو أو مبادئ هذا العلم. الثاني توافق الرسم. الرسم المنظر رسم المصحف العثماني كما قلنا, ممكن إنسان كلمة إنسان ألف نون سين نون وانت بتقراها إنسان في ألف خنجرية بين السين والنون, وضعها لك القارئ عشان تاخد بالك, وضعها لك قصدي راسم المصحف عشان تاخد بالك. انتبه ان هنا في مد على بعض وجوه القراءة, لان في بعضها في بعضهم من يقراها بغير ذلك. فالرسم العثماني ده اساس وعلم تاني بيتعلم تمام, فلابد ان تكون قراءتك مناسبة او موافقة لهذه الاوجه او وجه من وجوه الرسم العثماني الموجود في المصحف. لو خالفت اذا فانت تقرأ قراءة شاذة او مختلفة. مش تقرأ قراءة شاذة من احد القراءات الشواذة 14, لا تقرأ قراءة شاذة مختلفة قراءة خاطئة تمام. وصحة الاسناد فيما تعرفي, لو انت قراءتك مفيهاش اسناد جاي ترويها للناس وانت معكش فيها اسناد يبقى انت ايه قراءتك شاذة نوعا ما. مش هتقول لي كده يعني كل المشايخ اللي مش حاولوا يخطين إسناد قراءتهم شاذة, أقول لك لا, في مصاحف وفي توافق وفي وجوه تانية الوجهين في حصل فيهم توافق وحصل فيهم تمام ما فيش مشاكل. إنما الراجل اللي بيجي يتكلم في الصحة بيجي يتكلم في أحكام التجويد وبيعلم لب أحكام التجويد وهو غير مجاز, ده بقى يبقى في كلام تاني. ممكن أنت تتعلم تلقين وأنت معكش إجازة ما فيش مشاكل, لا بتتكلف في الأحكام وخصوص الأحكام لا مالكش فيه تمام, تعتمم عنها كل البعد. قال الإمام في باب مراتب التفخيم: وفخ استعلى بترتيب يفي, طب ضيف صدق ظل قل غير خفي, أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف, مضمومها وساكن عن كسر مكسورها فخمسة بالحصر, وساكن عن فتحة كفتحة, وساكن عن ضمة كضمتي. تان وفخ استعلاء بترتيب يفي, طل ضيف صدق ظل قل غير خفي, أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف, مضمومها وساكن عن كسر مكسورها فخمسة بالحصر, وساكن عن فتحة كفتحتي, وساكن عن ضمة كضمتي. عايز تعرف معنى التفخيم؟ التفخيم معناه في اللغة التسميم. قلنا أنه أي تعريف عندنا بينقسم إلى معنيين: التعريف اللغوي والتعريف الإصطلاحي. اللغة ترتيب الحروف جنب بعضها معنائي, والإصطلاحي عند أهل هذا الفن. في اللغة التفخيم يعني التسمين, فخمت شيء أي سمنته. في الإصطلاح تسمين تضخيم الحرف بجعله في المخرج سمينا وفي الصفة قوية. طبعا احنا عارفين ان التفخيم هو صفة عرضية ليست صفة ذاتية, إذ أن الصفة الذاتية من التفخيم هي أسأل حضرت معنا الصفات الله يبارك فيكم. التفخيم نشأ عن صفة ذاتية وهي
وفي تأخير في الصوت ولا ايه؟ الصوت مش مسموع ولا ايه؟ التفخيم صفة عرضية ناشئة عن صفة ذاتية، ما هي هذه الصفة الذاتية؟ الاستعلاء. نعم أحسنت أمة الحق. نعم بالفعل هي الاستعلاء، فإن التفخيم ناتج أو ناشئ عن الاستعلاء. التفخيم قلنا التسمين الصلاح تسمين الحرف بجعله في المخرج سمينا وفي الصوت قويا، والاستعلاء افهم أخي واعلم علما يقينيا أنه ناتج عن استعلاء منطقة أقصى اللسان، قلنا أنها المنطقة المقابلة لتدلي اللحم في آخر الفم، وهي هذه المنطقة تسمى منطقة اللهاه، تمام، اللحم المتذلية في نهاية الفم منطقة مقابلة لها، وده مخرج حرف القاف تحديدا، لما يرتفع هذا المكان عند النطق بالحرف يكون حرفا مفخما. نعم الترقيق ده على العكس معناه التنحيف، نقول نحفت الشيء أي رققته، تمام، في الاصطلاح تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفا ضعيفا بسيط. طبعا الترقيق صفة عارضة أو صفة عرضية ناشئة عن صفة ذاتية وهي الاستفال، والاستفال لابد فيه أن يستفل أو تستفل منطقة إيه؟ منطقة أقصى لسان، المنطقة اللي بتستعلي في الاستعلاء هي برضو المنطقة اللي بتستفل، يكون فيها لسان مستفل في جلها. نعم صفاته طبعا ضعيفة جدا الترقيق. اعلم يا أخي أن الحروف على ثلاثة أقسام، اي حروف؟ الحروف اللي عندنا 31 حرف، طبعا بنتكلم على الحروف التجويديه. نعم ال 31 حرف بتوعنا بتوع التجويد على ثلاثه اقسام، قسم يفخم دائما وقسم يرقق دائما وقسم يرقق طاره ويفخم طاره اخرى. ركز معايا بقى في الاقسام الثلاثه، القسم اللي بيفخم دائما، القسم الذي يفخم دائما هو قسم طب ضيف صدق ظل قل غير خفي، اللي هو قاله الإمام الجزري. الإمام الجزري جمعها في إيه؟ في قوله خص باطن قذ. نعم هناخد الحرف الأول من كل كلمة، الطاء الضاد الصاد الظاء القاف الغين الخاء. نعم حروف الاستعلاء سبعة، أقواها تفخيما هي الطاء مطلقا، الطاء طبعا كل صفات قوة، احنا امبارح كنا عمالين نتكلم على اول امبارح كنا عمالين نتكلم على الصفات ومعانيها وبتاع، فكنا قلنا ان اقوى هذه الحروف، دايما كل شويه تيجي في صفه الطاء اقول لك الطاء 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 كل صفات قوة قوية جدا حرف الطاء، ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء ثم القاف والغين والخاء. نعم ترتيب كده بالترتيب كده، لبس لبس في المعصم لبس. نعم نعم سكايب سكايب شخص معصر. نعم أقول حروف الاستعلاء السبعة، طاء ثم ضاد ثم صاد ثم ضاء ثم قاف ثم غين ثم خاء، كل حرف منها تفخيمه أو الحروف دول الحروف دول تفخيمهم على خمسة مرات. اسمع بقى سيدك الإمام عثمان قال إيه؟ قال أشدها المفتوح بعده ألف ودونه المفتوح من غير ألف، يعني أول مرتبة عندنا أو أقوى مرتبة اللي هي أشدها المفتوح بعده ألف، حرف فخم مفتوح وبعد منه ألف. هات لي مثال، طال
ضاق. قال وما الله غافلا. خاف ظاهر. ضا ضا طا قا غا خا ها. كل هذه ايه؟ المرتبة الاولى المفتوح بعده الف المفخم الاول المرتبة الاولى. تمام. نعم. القاهر. تمام احسنت الدورة. الثانية المفتوح من غير الف مفتوح بس من غير الف من غير قا تبقى قا بالفتح بس وبعدين ايه فحرف تاني بعدها. طلب ضل صب ظل غفر خلا قتل. امثله كتير من غير الف مفخم مفتوح وبس من غير الف. تمام. طب ليه قلنا اول مرتبه الف؟ اولا انت راجل فاهم تجويد وفاهم ان الحركات دي كلها عباره عن اصلا تمديد لحروف. الحركات دي احنا مش جايبينها كده من الفضاء. احنا عارفين ان الضمه دي بنت الواو وعارفين ان الكسره دي بنت الياء وعارفين ان الفتحه دي بنت الايه بنت الالف. فخد بالك ان المفتوح وبعده الف ده تماديا تماديا للحركه فده في اعلى المراتب. تمام. تماديا للحركه مفتوح بعده ألف حركة الفتح تمادي لها هو الألف تمادي بتاعها ضعفها الألف. فإذا يبقى أنت كده عندك ثلاث إيه؟ ثلاث حركات. حركة الفتح والألف أنا هنفكه بحركتين فتح. يبقى كده عندك ثلاث حركات فتح في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية مفتوح مفيش بعده غير حركة واحدة بس اللي هي حركة الإيه؟ المفتوح من غير ألف. نعم. فصب ظل قتل غفر خلى. نعم. الثالث في المرتبة الثالثة المضمون زي إيه؟ ويطوف طوطط ظفر يغوث يغوث ويعوق ونصر ويعوق ونفق. نعم. نخوض يقول صم صو صو صاد مضمومة. يبقى كده تذكر معي المفتوح بعده ألف المفتوح من غير ألف وثالث المضموم اللي هو ال مضمومها وساكن عن كسر مكسورها في خمسة بالحسر. يعني دول بحر نتكلم على هذا البيت المضموم. احنا خلصنا كده المضموم. الرابع الساكن بعد الكسر المفخم الساكن بعد الكسر من نحو كلمة ايه يطعام. ده في المرتبة الرابعة يطعام بضوان وعظهم وألحقني أفرغ إخوانا. نعم. مرتبته إيه؟ أقل بالمكسور الساكن بعد الكسر الساكن بعد الكسر. المرتبة الأخيرة المرتبة الخامسة هي المكسور. مكسور ده بقى في أقل مراتب التفخيم تحت خالص. طباق ضياء المستقيم. اوعى تقول المستقيم اوعى تقول لي اصل المفخم المكسور بنقول عليه المفخم المرقق. لا غلط. مفيش عمر الصوتين ابدا ما يجتمع في حرف واحد. هذا مستحيل. ده مستحيل. طباق ضياء صيام ظلا قيام ظلا خيانة. تمام. فكل هذه مفخمات مكسورة مفخمات مكسورة. تمام. أما الساكن بعد الفتح لو قابلت مثلا حرف مفخم ساكن مش احنا خدنا في المرتبة الرابعة الساكن بعد كسر حرف الساكن الساكن وقبل منه كسر طيبتم. نعم نعم احنا خدنا منه مش حرف المفخم وقبل منه لما المفخم ده يكون ساكن وقبل منه كسر قلنا ده في المرتبة الرابعة. طيب لو كان بقى الحرف المفخم ده ساكن وقبل منه فتح نعمل معاملة المفتوح من غير ألف يروح للمرتبة الثانية على طول يروح للمرتبة الثانية على طول. المفتوح من غير ألف. نعم. والساكن بعد الضم زي باب المضمون. لو قابلت مثلا حرف مفخم مضموم، حرف مفخم ساكن وقبل منه مضموم، يبقى ده في نفس مرتبة المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة المضموم. نعم. عايزين مثال، مثال مثلا على الساكن بعد الفتح. نعم. الساكن بعد الفتح هعمله معاملة الثانية، المرتبة الثانية اللي هي زي ايه؟ يطلبه. يط يا 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 مفتوحة يط، والطاء ايه؟ والطاء ساكنة مخلقلة. مرتبة الطاء المخلقلة دي فين؟ في المرتبة الثانية، زي المفتوح من غير ألف، زي ما تكون مفخم مفتوح من غير ألف. هتقول لي ده ساكن وقبل فتحة، هقول لك السكون هشيلها خالص وكأنها مفتوح خالص، كأن الطاء دي مفتوح. يضرب يصلى ويقدر يغفر يخلد. نعم. طب عايزين مثال بقى على الساكن بعد الضم. مطمئن، مطمئن، كلمة مطمئن. نعم، كلمة مطمئن الطاء فيها مقلقلة مفخمة ساكنة قبلها مضمون. مصفرة ولا تظلمون، تظلمون. مغرقون، مخلصة، كل دي مفخمات ساكنة قبل منها ايه؟ قبل منها مضمون. مقتدرة، أحسنت درة. نعم. بتفخم بعض الحروف، بعض حروف المرتبة الرابعة اللي هي إيه؟ اللي هي الساكن قبل منه كسر، الساكن قبل منه كسر، مفخم الساكن قبل منه كسر. تفخيم المرتبة الثانية في حالة واحدة، تاني كده الحالة الرابعة اللي هي الساكن بعد الكسر بتروح للمرتبة الثانية اللي هي المفتوح من غير ألف في بعض الحالات. بعض الحالات اللي هي زي ايه؟ بعض الحالات بيكون بعد الحرف المفخم حرف مفخم تاني زي الراء المفخمة وزي الطاء وزي القاف، في حرف مفخمة بتأتي بعد الحرف المفخم الساكن. تمام؟ بتأتي بعد المفخم الساكن وهو مفخم ساكن وقبل منه كسر، يعني المفروض هو في المرتبة الرابعة، لا بس أنا هرفعه للمرتبة الثانية، يعني معنى كده أنا هفخمه أكتر شوية. زي كلمة إيه؟ إخراج. إي مكسورة لتحت، ولكن الخاء لو انا استها على مرتبة الرابعة هتبقى ايه؟ اخراج، اخراج، الخاء اللي تحت شوية نقول اخراج، اخراج، اخراج. تمام؟ نعم. او مثلا كلمة ايه؟ القط، 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 ط ط ط ط ط مفخمة في المرتبة الثانية زي ما تكون كده مفتوحة من غير ألف وهي يعني ساكنة وقبل منها كسر، بس أنا رعيت تفخيمها للمرتبة الثانية عشان بعد منها راء مفخمة موقوف عليها بالتفخيم. القط إطعام وألحقني. تمام؟ نعم. كلما وقف عليه وكان قبله ساكن، اي حاجه موقوف عليها وكان قبل منها ساكن تفخمها هيكون بحسب الحركه التي قبل الساكن. يعني ايه؟ يعني وقفنا على حرف تفخيم حرف مفخم، وانا بطبيعه الحال لما بقف على حرف بسكن، وقفت مثلا على غين لقيت قبل منها ساكن، هجيب حركتها ازاي بقى؟ ما لو كان قبلها مكسور هحطها في المرتبة الرابعة، لو كان منها مفتوح تبقى في المرتبة الثانية كأنها مفتوح قبل منه ألف، مفتوح ما فيش بعد منه ألف. تمام؟ القطري. نعم تكون في المرتبة الرابعة. نعم جاءت القرآن. نعم
توصل المرتبة الرابعة. ليه؟ لأن الراء هترقق، العرض اللي هنا زال، العرض اللي هنا اللي هي الراء زال. تمام، نستأنف بارك الله فيكم عشان بس نلحق نخلص.
نعم
طيب أقول نرجع بس مرجوع عشان النقطة دي بس شوية متداخلة. أي حاجة بقف عليها وكان قبل منها ساكن، أي حاجة بقف عليها، أي حرف بقف عليها بطبيعة الحال بسكن وكان قبل منها ساكن، أجيب حركتها ولا هتروح في أي مرتبة دي؟ وكان الموقوف عليه ده مفخر أوديه في أي مرتبة، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة؟ ما أنا عندي لو ساكن وقبل منه مكسور مرتبة الرابعة، لو ساكن وقبل منه مفتوح مرتبة الثانية، لو ساكن وقبل منه مضموم مرتبة الثالثة. طب الله، طب أنا أعمل إيه كده؟ أنا الدنيا كده بايظة عندي، أنا كده مش هعرف يعني أضبط الدنيا، أعمل إيه؟ أبص للي قبل الساكن قبل الموقوف عليه، قبل الساكن قبل الموقوف. هات لي مثال كلمة نبغ، فترى الودق، الودق، كلمة الودق طبعا القاف هنا عندك قاف مخففة ما هيش مشددة. نعم، وبعدين لما بتقف على كلمة الودق فترى الودق، نعم فترى الودق يخرج بعض الناس يقولها الودق، الودا بيكبر دماغه ويقوم ايه ويقوم فتح، لا طبعا مش صحيح مش مظبوط. تمام، الودق، الودق، بصيت قبل القاف انا مش عارف في المرتبه كام، لقيت قبل منها ايه؟ قبل منها ساكن، ولقيت قبل الساكن واو مفتوحه، الواو المفتوحه دي هنقل منها الفتحه للقاف، هتنط من عدل وتوصل للقاف. اذا يبقى القاف في المرتبه كام؟ في المرتبه الثانيه، كانها مفتوح ليس بعده الف، تروح للمرتبة الثانية على طول. المساق، المساق لو انا بقف على القاف هلاقي ان الالف المادية ما فيهاش حركة، حرف مد، هبص للسين هلاقيها مفتوحة. الفسوق، كلمة فسق، صبغ، صبغ، نعم بعد ذلك حابب أبين مرتب التخييم على نحو آخر أو على يعني بشكل ملخص. يعرف يا أخي أن مرتب التخييم في بعض الناس اعتبروها منهج، اعتبرها على خمس مراتب، ومنهج تاني اعتبر على ثلاثة. أنا واحد من الناس ما باخدش بالخمسة دول، أنا باخد بالثلاثة بس. في واحد بيعتبر مرتب التخييم دي على خمس مراتب، المفتوح بعده ألف والمفتوح من غير ألف والمضموم والساكن مطلقة سواء كان بعده فتح أو بعده ضم أو بعده كسر بعده المكسور. تمام، وفي واحد تاني قال على ثلاث مراتب زي حالتي كده، في واحد تاني قال على ثلاث مراتب. طبعا هو مراتب الخمسة حلوة برضه شغالة، تمام، وفيها شغل عالي، في ناس بتشتغل بيها في القراء كتير قوي بتلوم عليه، انما في واحد بيقول تاني ثلاثه. طب اللي قال ثلاثه ده قال لي الثلاثه ده بوجه عام هينفعك قوي في القراءات، ثلاثه ده تستفيد منه افاده جامده وهينفعك وهتستفيد منه وعليك السلام وبركاته. خمسه ده ممكن يتعبك شويه بيخليك تلتفت، بس في امور ما يحلهاش غير بتاع الخمسه، في أمور ما يحلهاش غير الخمسة، وفي أمور ما يحلهاش غير ثلاثة، بس الغالب أنك تمشي الأمور على ثلاث مراتب هترتاح. اعرف بقى الثلاث مراتب إيه هم. الأولى أعلى مراتب التخييم تفخم المفتوح قولا واحدا، مفيش لا ألف ولا تاء، المفتوح على طول، قال زي ضل، فيش فيه كلام تاني، قال زي ضل، ده أول مرتبة. المرتبة الثانية المضموم، قل، الثالثة المكسور، قيل، دي الثلاث مرتبة.
هتقول لي طب فين الكي الساكن؟ هقول لك الساكن يتبع حركة ما كان قبله. إذا كان ما قبله مفتوحا فهو في المرتبة الأولى، إذا كان ما قبله مضموما فهو في الثانية، إذا كان ما قبله مكسورا فهو في المرتبة الثالثة. شكرا، وهذا هو المنهج الذي نأخذ به. المستسهل ده اشتغل به، والمستسهل ده اشتغل به. والله هو من ناحية تطبيقية برضو الأمر ما هو صعب، بس احنا بنقول ان الخمسة دي بتخليك برضو الى حد ما تتقن اكثر، بس برضو التلاتة للمبتدئ حلوة ولو استمر عليها هتفيده قوي. لان خد بالك انت مرات التفخيم دي لازم يكون في فرق عندك في الصوت، لان انت لو ما عندكش فرق في الصوت يبقى انت عندك مشكلة، يبقى انت بتاخد بالمراتب كده اسما وخلاص. لازم يكون انت بتفرق فيها صوتيا، عندك تفرقة ما بين هذا وهذا وهذا. لا ده شرح متن السلسبيل الشافي. نعم طبعا ممكن. اخواننا اللي فاهم يكتب خمسة، الله يبارك فيك، عشان ننتقل لباب تاني. كل اللي فاهم يكتب خمسة، بس مش خاطر مسمارات يعني، ده الفهم بس. يا رب طيب الحمد لله. لا عليكم لا عليكم. لا التطبيق مش صعب، التطبيق بس محتاج ايه؟ التطبيق محتاج ممارسة. هو القرآن كله ممارسة يا هدية، انما مش صعب ولا حاجة. هو بس لا مش تفخيم وترخيص، ده باب من ضمن الأبواب اللي احنا بنشرحها. نخش على باب الترقيق، ركز معايا الله يبارك لك. باب الترقيق ما فيهوش كلام كتير، كلمتين وخلاص. ركز. كل حروف الاستفهام رققي، والالف اتبعها لحرف سابق، والله فخم بعد فتحة وضم لا بعد كسر، نحو عبد الله عنه. كل حروف الاستفال رقيق، والالف اتبعها لحرف سابق، والله فخم بعد فتحة وضم لا بعد كسر، نحو عبد الله عم. معنى هذا الكلام يقول شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ أحمد عامر بارك الله في عمره وفي مشايخنا جميعا: ما القرآن يا بني إلا قبلة وابتسامة. فالقرآن كله مرققات، اللهم إلا بعض الحروف اللي تكلمنا عليها، أو بعض الحروف اللي هي تفخم يا إما عرضيا، يا إما الحروف اللي تفخم ثابتا كخص ضغط القف، أو اللي هي طب ضيف صدق غل قل غير خفي. وعندنا طبعا الحروف أو الأربع حالات اللي بتفخم فيهم الحروف، وغير ذلك باقي الحروف مستفلة قولا واحدة. طبعا والأربعة دول بفخموا أحيانا ورققوا أحيانا أخرى. نعم. كل حروف الاستفال رققي، كل الحروف المستفل فيها أقصى لسانك اللي هي منطقة خروج حرف القاف هي مستفلة قولا واحدا، ما فيش فيها اختلاف. تمام. كلام فيها فيش فيها كتر كلام، كلمتين ورد ضغط. نعم. كل حروف الاستفال رققي، والألف اتبعها لحرف سابقي. الألف بتأخذ حكم ما قبلها، كل الحروف ترقق ما عدا حروف التفخيم الواضحة، والحروف التي ترقق أحيانا وتفخم في أحيان أخرى زي الألف، لام بتاعت لفظ الجلالة، لام الجلالة، الألف المادية أقصد، والراء تفخم طارة وترقق طارة أخرى. وعندك برضو بعض الناس قال لك إيه؟ وغنة الإخفاء، وغنة الإخفاء، غنة الإخفاء. طبعا أنت عارفين الحروف بتاع الإخفاء إيه؟ حروف الإخفاء. يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس مش عارفينها. ها حروف الإخفاء ها
صفاف هناك جاد شخص قد سماد طيب زد في طوقا ضع ظالما. تمام، خذ الحرف الأول إيه من كل كلمة. نعم
تمام. حروف الإخفاء،
حروف الإخفاء الغنة بتبقى حسب الإيه الحرف، لأن الغنة دي عبارة عن تمهيد، الغنة دي عبارة عن تمهيد، تمهيد للحرف. يعني إيه تمهيد للحرف؟ يعني هي مثلا ميو طيب، ما ينفعش أن أقول من طيب مثلا من قال، ما ينفعش أقولها من قال أو من قال، لا من قال. الغنة هيتعتلي فيها برضو، هيستعلي فيها أقصى لسانك، لازم يستعلي فيها، لازم أو لازم. ليه؟ لأن في حالة استعلائك لأقصى اللسان هتفخم الغنة وهيبقى عندك ترتيب، ترتيب مناسب تأتي به الحروف. فغنة الإخفاء برضو ترقق حسب الحالة. نعم. الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، عشان كده والألف اتباعها لحرف السابق، بتتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. انت عمرك ما شفت حد يقول قال ولا الضالين بيرقق الألف، أصل الألف مرققة. لا، الألف برضو بتفخم وترقق حسب الحالة. قبلها ضاد، ازاي هترقق الألف؟ الألف مادية يا عم الحاج، بلاش مخرج، مخرجها مقدر، مخرجها مقدر يعني صفته ضعيفة، يعني بيتبع ما قبله في كل أحواله. تمام، الألف مخرجه مقدر. هتقولي طب الياء ليه ما بتتبعش؟ طب ما الياء برضو المادية مخرجها مقدر. هقولك مخرجها مقدر صحيح، إلا أن لها كيفية بالنطق في الفم المساعد. تمام، لها كيفية في أجزاء الفم الأمامية في النطق، بتخرج الفم أو بتجبر الفم على النطق بهذه الكيفية، تجبرك على النطق بهذه الكيفية مرققة قولا واحدا. نعم، فلما أقول الضالي زي ما أقول كان، زي ما أقول قال. تمام، نعم قال في مفخم، كان مرققة، السماء مرققة، الماء مرققة، الضال مفخمة. التبس علي أمر. من قال أنهما أقرب للإظهار؟ من قال أنهما أقرب للإظهار؟ ليه؟ ليه هم أقرب للإظهار؟ على العكس، على العكس، قريب من بعضها. شوف بقى، انا هقول لك حاجه، في بعض مشايخنا لما جينا نتعلم عندهم كان بيقول من كان يريد، من كان، من كان، عشان قربها من الحلق. اسمعني، من كان عشان هي قريبه من الحلق، كان بيغلق المخرج تماما، كان بيغلق مخرج الهواء من الفم، غنة كاملة من الخشوم. تمام، وقال ليبني هذه سنة متبعة، هكذا قرأت على شيخي. فلما وصلت لأهل الرواية وأهل الدراية، لما وصلت لأهل الرواية لازم بيقرأوا بهذه الكيفية، لما جيت لأهل الدراية قال لك هذه برضو واردة. قلت وما علتهم في ذلك؟ قال والله من موضوع عشان الحلقية دي، عشان الأحرف الحلقية، وعشان حاجة تانية برضو، وعشان هكذا رويناها عن مشايخنا. فهذا أيضاً برضو من ركن من أركان الدراية، ركن الدراية لا يستغنى عن ركن الرواية، وهو ركن الركنين فيه، ركن الركنين فيه. نعم، ففيهم يقول من قال، من قال، في من قال بالاستعلاء. تمام، في من قال بالإغلاق بالكلية. تمام، ده بس عشان ايه؟ إن كنتم تؤمنون، هكذا بهذه الكيفية. نعم، نكمل. والألف اتبعها لحرف سابق، مفهوم النقطة دي؟ تمام. لا دي مش أوجه، دي مش أوجه، دي كيفيات في نطق الحرف. لا تخل، لا تخل أبدا، لا تخل. هكذا 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 هو سمع، وهكذا هو سمع. تمام، هي لا تخل البدة. تمام، على العكس، دي كيفيات وليست أوجه. تمام. والله فخ بعد فتحة وضم، لا بعد كسر، نحو عبد الله عنه. شوف الحرف التي ترقق دائما حرف الاستفاري إلا الألف، حرف الاطراق دائما قلنا حروف الاستفالي إلا الألف، وقلنا عشان هي تتبع لحرف سابق لها زي السماء والماء وقال وكان ومش عارف. لام الجلالة في لفظ الله دي برضو من النوع، دي من النوع الثاني، النوع الثاني من المفخمات التي ترقق، أو من المرققات التي تفخم. لام الجلالة في لفظ الله لما تبقى لام الجلالة مصبوقة بفتح، لام الجلالة مسبوقة بفتح تفخم قولا واحدا، قال الله قولا واحدا. نعم، يعلم الله فتح أو بضم. إذا سبقت لام لفظ الجلالة بفتح أو بضم تفخم. والله فخ بعد فتحة وضم، لا بعد كسر، الكسر ترقق، نحو عبد الله عم. طبعا نحو عبد الله عم، عبد الله عم ده جاب المثال عاد على الضم. عبد الله فخ لام في لفظ الجلالة بعد الضم في عبد. نعم، ومن يريد الله، عمر ما تقول كلمة يريد الله زي قال الله، دي لم مفخمة ودي لم مرققة، دي لم فيها ترقيق بتاعت يريد الله، لأن يريد مكسورة لالتقاء الساكنين. نعم، بسم الله. نعم فعلا، ها، واللام فيها رقيقة عشان هي مسبوقة بكسر، ليست كنحو الضم ونحو الفتح في قال الله. تمام. أما بالنسبة للراء التي تفخم طارة وترقق طارة أخرى، هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى في المرة المقبلة. بارك الله فيكم، الله تعالى أسأل أن يبارك في سعيكم، وأن يبوئنا وإياكم من الجنة منزلة، وأرجو من الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكن جميعا. غدا بحول الله وقوته في تمام التاسعة والنصف، أو التاسعة والربع، خلها وربع بتوقيت أهل مكة، عشان تبقى عندنا الساعة 8 هنا إن شاء الله تعالى. نقول بسرعة عشان ناخد حتى جزء كبير، لأن احنا عندنا برضو شغل كتير بكرة. تمام، وانا عايز منكم اللي ما يقدرش حتى يحفظ المد يقرأه ويتدرب عليه ويجي ياخذ سنك فيه ويعلمه زي ما هو اتخذه مني بلغه للناس. انا عايز الناس تبلغ البدن، لا عايز الراجل اللي ألفه ربنا رحمه ورحمه 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 الإمام يستفيد وينتفع، ينتفع به ان شاء الله تعالى في اخرى. بارك الله فيكم، الله تعالى أسأل ان يبارك في سعيكم، والله تعالى أسأل أيضا أن يجعل ما قلته وما سمعته وزنا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله فيكم، استودع الله دينكم وأمانتكم وختم أعمالكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.